أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بأس في ذيل البحث عن التطبيق المعروف لمسألة الاجتماع أن نتعرض إلى بشكل مختصر وسريع إلى بعض التطبيقات الأخرى لمسألة الاجتماع. التطبيق الذي تعرضنا له هو مسألة الصلاة في الأرض المقصوبة، وكذلك تعرضنا إلى مسألة الصلاة في اللباس المغصوب. هذان أمران تعرضنا لهما. هناك بعض التطبيقات التي قد تمر عليكم، خصوص بعضها في الرسائل العملية تمر ويميز بين مثلا حالات انحصار، عدم الانحصار، أمثال هذه الأمور، وتدخل في أو تدخل على بعض الفروض في مسألة الاجتماع. رأينا من المناسب أن ننبه عليها بشكل سريع ومختصر. هناك مسائل. مسألة الأولى مسألة الوضوء بالماء المغصوب. مسألة موجودة برسالة عملية موجودة. الوضوء بالماء المغصوب، هاي مسألة. مسألة ثانية مسألة الوضوء، طبعا وضوء غسل ماكو فرق يلحق به، الوضوء في آنية الذهب والفضة، هاي مسألة موجودة بالرسالة، الوضوء في آنية الذهب والفضة. مسألة الثالثة الوضوء من الإناء المغصوب، مو بالماء المغصوب، من الإناء المغصوب، حتى لا فرضنا أن الماء ليس شنو مغصوبا. مسألة الرابعة مسألة الوضوء في الدار المغصوبة، شلون الصلاة في الدار المغصوبة، أن الوضوء في الدار المغصوبة. بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي الوضوء بالماء المغصوب، لا توضأ بالماء المغصوب، ماء مغصوب توضأ به، بناء على ما هو المعروف والمشهور من أن الوضوء عبارة عن الغسلات والمسحات، وضوء مو شيء آخر، ليس هو النتيجة المترتبة على الغسلات والمسحات اللي يعبر عنها بالطهارة، لا، الوضوء عبارة عن نفس الغسلات والمسحات. بناء على هذا يكون اجتماع الأمر والنهي واضح جدا، مو نفس المسحة ونفس الغسلة هي شنو، هي وضوء وهي شنو تصرف بالماء المغصوب، واضح تصرف بالماء المغصوب، فيجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. متعلق الأمر هو نفس الغسلة والمسحة، ومتعلق النهي هو أيضا نفس الغسلة والمسحة، بل هنا واضح جدا أنه لا أكو تعدد، ليس هناك تعدد لا في العناوين ولا في العنوان، لا في العناوين أكو تعدد، ما أكو تعدد العنوان. هو هذا الحركة الوضوئية خلينا نسميها، هي تعلق بها الأمر وتعلق بها الشنو النهي، فما أكو تعدد بالعناوين ولا تعدد أيضا وين في المعنون والخارج، لأن المعنون شيء واحد وفعل واحد انطبق عليه الأمر، اجتمع فيه الأمر والنهي، فدخولها في مسألة الاجتماع واضحة. وإذا دخلت في مسألة الاجتماع واضح في مسألة الاجتماع واجتمع في شيء واحد، فواضح أنه يمتنع شنو الاجتماع، يعني لابد أن نقول بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع حينئذ سوف تدخل المسألة في باب التعارض، وهذا واضح دائما، كل ما نقول بالاجتماع، وسيأتي كل ما نقول بالاجتماع تدخل المسألة في أي باب، باب التعارض، يعني يتعارض دليلان، دليل الأمر ودليل النهي، هذا يقول أنا أشمل هذا الفعل الواحد والمعنون الواحد فهو واجب لا غير، الثاني يقول لا أنا أشمل هذا فهو حرام شنو لا غير، فيتعارضان، واضح؟ فيتعارضان. لا إشكال في أنه لابد أن نحكم في المقام ببطلان شنو؟ بطلان الوضوء، هذا واضح جدا. الوضوء شنو؟ باطل. ليش؟ لأن الفعل الحرام لا يمكن التقرب شنو به. الفعل الواحد ما تعدد أفعال، هذا الفعل الواحد هو فعل حرام لأنه غصب، لأنه تصرف في مال الغير، وحينئذ لا يعقل أن يتقرب المكلف إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل شنو المنهي عنه والمحرم. فالوضوء باطل لاستحالة التقرب بما هو مبعد بالحرام، واستحالة أن يكون الحرام مصداقا علما للواجب، ما يعقل أن يكون هذا الحرام مصداق علما للواجب. فلا إشكال في بطلان ماذا؟ الوضوء، وبطلان الغسل بعد فرض كونه عباديا كما هو المفروض في المقام. واضح؟ أكو كلام في نفس هذه المسألة في أنه أيهما يقدم. واضح؟ بعد التعارض كأنه افترضنا في كلامنا السابق أن نقدم جانب التحريم. واضح؟ أيهما يقدم؟ هل يقدم دليل الوجوب على دليل النهي، أو دليل النهي والحرمة على دليل الشنو؟ الوجوب. هنا المعروف بينهم في هكذا حالة وتقديم دليل الحرمة على دليل شنو؟ الوجوب. تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب، وعلل ذلك لهذا التعليل المعروف المطروح في كلام، طبعا ما بدي ندخل في التفاصيل، في تفاصيل كثيرة. علل بهذا الدليل المعروف في كلماتهم، وحاصله المأخذ من المرزق قدس الله نفسه، وحاصله هو هذا، أن وجوب الوضوء بنص الآية مشروط بالتمكن من الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ليفهم منا أن الوضوء مشروط، وجوب الوضوء مشروط بالتمكن من الماء. ساهم الجماعة اجوا قالوا هذا التمكن لا يراد به خصوص التمكن العقلي، وإنما الأعم من التمكن العقلي والتمكن الشنو؟ الشرعي. وجدان الماء اللي هو الشرط في وجوب الوضوء يراد به عدم المانع العقلي وعدم المانع شنو؟ الشرعي. كما أن المانع الشرعي يرفع الوجدان وبالتالي يرتفع وجوب الوضوء، المانع الشرعي أيضا يرفع الوجدان ويرفع التمكن وبالتالي يرفع وجوب الوضوء. في المقام قالوا أن هناك مانع شرعي، وهو شنو؟ وهو حرمة شنو؟ التصرف في مال الغير، لأنه هذا يتصرف في مال الغير وهذا حرام بحسب الفرض. هاي حرمة التصرف في مال الغير الثابتة واضح تشكل مانع وتوجب عدم صدق وجدان الماء بالنسبة إلى هذا الماء. لا يجد الماء، وإن كان الماء موجود لكنه هناك مانع شرعي منه، إذن هو غير متمكن من استعمال الماء للوضوء. واضح أنه غير المتمكن من استعمال الماء للوضوء. ما هو حكمه؟ تيمم. حكمه التيمم. حكمه التيمم. واضح؟ فيرتفع وجوب الوضوء عنه، يرتفع الأمر بالوضوء فيه حالة، ويبقى الفعل شنو؟ حراما صرفا، سمحوا لي، ويرتفع عنه وجوب الوضوء ويبقى شنو؟ حراما هذا. وحينئذ نتمم كلامنا السابق، وهو أن هذا الحرام يستحيل أن يقع مقرر، ويستحيل أن نصحح هذا الوضوء، بل بطبع النظر عن مسألة المقربية أصلا هذا إذا توضأ بالماء المغسول لم يؤمر بالوضوء، وبناء على هذا الوجه هو أصلا لم يؤمر بالوضوء، ليش؟ لأنه إنما يؤمر بالوضوء على تقدير تمكنه من الماء، وهذا غير متمكن من الماء. هذا وظيفته التيمم، عليكم السلام، هذا وظيفته التيمم. فإذا توضأ الشجاع بغير وظيفته فلا يصح وضوءه. واضح؟ هذا هو الوجه الذي ذكره. هذا الوجه الذي ذكر مقتضى هو بطلان الوضوء إذا توضأ بالماء المغصوب من دون فرق بين أن يكون عالما عامدا وبين أن يكون جاهلا. حتى في حالات الجهل أيضا يحكم ببطلان ماذا؟ وضوئه لهذا الوجه. أما إذا كان عالما عامدا خب هذا واضح، هذا قدر متيقن من هذا الكلام، وهو أنه شنو؟ أنه هذا الكلام السابق يجي به، وهو أن يرتفع عنه وجوب الوضوء لأجل كونه غير متمكن من استعمال شنو؟ الماء، المانع الشرعي. فوظيفته التيمم، فإذا جاء بالوضوء لا يصح منه الوضوء، هذا واضح. وأما إذا كان جاهلا، الوجه في تمامية ما ذكر فيه والانتهاء إلى نفس النتيجة وهو بطلان الوضوء، بالرغم من أن الجاهل معذور، الجاهل لنفترضه قاصرا، بالرغم من أن الجاهل قاصر شنو؟ معذور. الوجه فيه هو هذا، هاي نكتة مهمة، أن الجاهل لا يرفع الحرمة، الجاهل لا يرفع الحرمة، يرفع المنجزية، لكن الحكم شنو؟ لا يرتفع في حال الجاهل، باعتبار ما ثبت عندهم من أن الأحكام تشترك بين الجاهل والشنو؟ والعالم، وإنما تسقط عن مرحلة التنجيز واستحقاق العقاب على شنو؟ على المخالفة، وأن أصل الحكم ثابت. إذن في حالة الجاهل الحرمة باقية، إذا الحرمة باقية الوجه السابق يجي، لأن الحرمة الباقية تشكل مانع، مانع واقعي، وهذا ما له علاقة بعلم المكلف وشنو وجاهله، هذا مانع واقعي، كون التصرف حرام حتى في حال الجهل به، هذا يمنع من شمول دليل وجوب الوضوء لمثل هذه الشنو الحالة. بعبارة أخرى، يوجب تخصيص وجوب الوضوء بغير الماء الشنو المغصوب، يوجب تخصيصه بذلك. إذا أوجب تخصيصه بعد الوضوء بالماء المغصوب ليس مشمول لدليل وجوب الوضوء، واضح، لا يكون حينئذ مشمولا لدليل وجوب الوضوء، لأن الحرمة الواقعية وإن كان المكلف جاهلا بها هي تشكل مانع وتوجب ماذا؟ صدق ماذا؟ عدم تمكن المكلف من استعمال الماء واقعا، فهو غير قادر على استعمال الماء باعتبار المانع الشرعي. فإذا كان غير قادر فيوجب تخصيص أدلة الوضوء بغير هذه الحالة، إذن هذه الحالة غير مشمولة لأدلة الوضوء. فإذا كانت غير مشمولة لأدلة الوضوء حينئذ لو جاء بالوضوء لا يقع وضوءه شنو؟ صحيحا، بل يقع حراما صرفا. إذن لا فرق بين حالات العلم وحالات الشنو؟ الجهل. نعم الجماعة هنا استثنوا حالة النسيان، عمموا لحالة النسيان الحكم أو نسيان الموضوع، يعني نسيان الغاصب، واضح، أو لا خصصوا بخصوص نسيان الغاصب. في حالات نسيان الغاصب مثلا هنا قالوا لا، أن هذا الوجه لا يتم. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين النسيان وبين الجهل. النسيان يرفع الحرمة الواقعية، بينما الجهل لا يرفع ماذا؟ الحرمة الواقعية. هذا هو الفرق، كون ناسي للغصب يرفع الحرمة الواقعية، أن بحيث هذا لا يخاطب بماذا؟ بحرمة التصرف في المال الذي ينسى كونه شنو مخصوبا، بخلاف الجهل. الجهل لا يوجب رفع الحرمة الواقعية، نعم يوجب رفع الحرمة شنو ظاهرية، واضح، ظاهرية ترتفع بالجهل، لكن الحرمة الواقعية لا ترتفع بالجهل لما ثبت عندهم كما قلنا من اشتراك الأحكام. لكن النسيان عندهم يوجب رفع الحرمة شنو الواقعية، فإذا ارتفعت الحرمة الواقعية في حالة النسيان يعني ارتفع المانع من شمول دليل الوضوء المن للوضوء بهذا الماء في حالة النسيان. فإذا ارتفع المانع حينئذ لا يتم الوجه السابق، ما نقدر نقول أن هذا الوضوء باطل. لماذا؟ لأنه ليس واجبا، بل هذا الوضوء واجب ومشمول لأدلة الشنو الوضوء. نعم هو في نفس الوقت شنو حرام، فلا بد أن نفتش عن وجه آخر لترجيح دليل الحرمة على دليل الشنو الوجوب. واضح هذا؟ زين، هذا اللي يذكر، وهذا وجه واحد من الوجوه التي تذكر لترجيح جانب الحرمة. زين، هناك رأي مقابل هذا يرى أنه في حالات الجهل القصوري اللي هو القدر المتيقن من الكلام السابق يلتزم بها في حالات الجهل القصوري يلتزم بها بصحة الوضوء خلافا للكلام السابق. في حالات الجهل القصوري يلتزم فيها بصحة الوضوء كحالات شنو النسيان، يعني يلحقها بحالة النسيان ولا يلحقها بحالة شنو العام خلافا للبيان السابق. وهذا الكلام ينسب للمحقق النعيني أن الحالات الجهل القصوري يلحق بحالات النسيان. وسأشن الوجه في هذا، بعضهم قال أن الوجه في هذا هو إجماع، أكو إجماع على الصحة في هذا المقام، ونقل هذا الإجماع عن بعض علمائنا. قد يقال أن الوجه في الحكم بالصحة هو دعوى أن الوضوء مشتمل على الملاك ويكفي لتصحيحه، قصد شنو الاشتمال على الملاك يكفي حينئذ لإثبات صحة ماذا الوضوء. واضح خوصا يكون مناقشات الإجماع ما متحقق اشتمال على الملاك. كيف نعرف اشتمال على الملاك؟ هو إذا ارتفع عنا التحريم شنو الطريق لإحراز بقاء شنو بقاء الملاك. إذا ارتفع عنا الوجوب، مقصودي إذا ارتفع عنا الوجوب، ما هو الطريق لإحراز بقاء الملاك في هذا الموضوع؟ والحال احنا طريقنا كما تقدم مرارا لإحراز الملاك هو منه هو الدليل. إذا سقط الدليل وما عاد يشمل هذا فلا طريق لإحراز شنو الملاك. وهذا كلام طويل لا ندخل في تفاصيل، نكتفي بهذا المقدار. المورد الثاني الذي نذكره هو مسألة الوضوء من آنية الذهب والفضة. طبعا بناء على حرمة مطلق التصرف في آنية الذهب والشنو والفضة، وأن لا نقصر الحرمة على خصوص الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. بناء على حرمة مطلق الاستعمال ومطلق التصرف، حينئذ قالوا بأن الوضوء من آنية الذهب والفضة تارة يكون بالارتماس، مرة يكون لا بالارتماس، بأن يأخذ من آنية الذهب والفضة ويتوضأ، أو يأخذ ماء ويضعه في إناء آخر ثم يتوضأ من ذلك شنو الإناء. أما إذا كان بالارتماس فالظاهر أنه عندهم لا إشكال في ماذا؟ في اجتماع الأمر والنهي والامتناع، وذلك لأنه ينطبق كل من المتعلق الأمر ومتعلق النهي على فعل واحد، وهو هاي نفس الحركة الارتماسية خنسميها، هذه هي ارتماس مأمور به باعتباره وضوءا أو غسلا، وهي في نفس الوقت تفرق في ماذا؟ في آنية الذهب والفضة. هو ارتمس في آنية الذهب والفضة، تصرف في آنية الذهب والفضة، فيجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، وحينئذ يقال بماذا؟ بالامتناع. عليكم السلام ورحمة الله. ويجي الكلام السابق في أنه هذا الوضوء لا بد من الالتزام بماذا؟ ببطلانه، لأن هذا الفعل الذي هو حرام لا يمكن أن يكون ماذا؟ مقربا، لا يتأتى من المكلف قصد التقرب ماذا؟ فيه. بل يمكن أن يقال بأنه مثلا لا يشمله دليل الوجوب، وجوب الوضوء، لأن وجوب الوضوء قاصر عن الشمول لمثل مثلا ذلك، فهو فعل ليس واجبا وليس مامورا به، فيبطل من هذه الناحية كما تقدم في الفرع السابق. وأما إذا كان التصرف فيه بالاقتراف منه، يقترف منه ويأخذ منه، وفي هذه الحالة الفرق بين الصورتين واضح. على هاي الحالة لا يدخل في مسألة الاجتماع لوضوح عدم صدق الأمر والنهي واجتماعهما في شيء واحد. هناك فعلان واضح، هناك فعلان، هناك تصرف فيما للغير يتحقق بالاغتراف، هذا حرام، وهناك وضوء هو عبارة عن التصرف في ماذا؟ عبارة عن غسلات وشنو ومساحات. المفروض هنا أن الماء ليس شنو مخصوبا، مفروض هنا ذلك. هناك تصرف في مال الغير يتحقق بالاغتراف وبالأخذ من الإناء، هذا تصرف في مال الغير، ثم بعد ذلك يتوضأ يمسح ويغسل، يمسح بماذا؟ بماء مباح، ويغسل بماء شنو مباح. هذا غير هذا، هذا واجب وهذا شنو حرام، فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا واضح جدا. زين، فلا اجتماع وبناء عليه يصح شنو الوضوء. المورد الثالث الذي تكلموا فيه هو الوضوء من الإناء المغصوب. الوضوء من الإناء المغصوب، يعني أيضا هنا يفترض أن الماء ليس شنو ليس مغصوبا، وإنما فقط الإناء شنو مغصوب. هذا حكم أشبه بحكم الوضوء من شنو من الإناء المغصوب، مو الماء مباح لكن الإناء مرة مغصوب ومرة شنو آنية الذهب والفضة. كما هناك يحرم التصرف في الإناء المغصوب بالإناء المغصوب مطلقا، المفروض في آنية الذهب والفضة كما قلنا أيضا شنو هو حرمة التصرف فيها مطلقا، وعدم اختصاص الحرمة بالأكل والشنو والشرب. فهذا حكم حكم ذاته بلا فرق بينهما. مرة أيضا يتوضأ بالارتماس، هذا يجتمع الأمر والنهي ويمتنع الاجتماع ويلتزم ببطلان شنو الوضوء. مرة لا يتوضأ مو بالارتماس، وإنما يأخذ من الماء ثم يتوضأ به، هنا لا اجتماع ويلتزم حينئذ بصحة ماذا؟ بصحة الوضوء. المورد الرابع والأخير هو الوضوء في الدار المغصوبة، إذا توضأ في دار مغصوبة. هنا تأتي مسألة المندوحة وعدم المندوحة. تارة نفترض المندوحة وأخرى نفترض عدم المندوحة. أما إذا افترضنا عدم المندوحة يعني انحصار الوضوء الواجب عليه بماذا؟ في الدار، ماكو ماء إلا في الدار شنو مغصوبة، لازم في الدار المغصوبة يدخل حتى يقدر يتوضأ بالماء المباح. فإذا فرض الانحصار وعدم المندوحة، الظاهر أنه هنا يمكن الالتزام بالجواز باجتماع الأمر، بجواز اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي. متعلق الأمر هو عبارة عن شنو؟ الحركة الوضوية، الغسلات والشنو والمساحات. متعلق النهي شنو هو؟ هو الكون في الأرض المقصوبة. غير هذا، الكون في الأرض مقصوبة، والكون ليس جزءا من الشنو، ليس جزءا من الحركات الوضوية، ليس واجبا. إذا قلنا واجب في الصلاة، إذا قلنا على احتمال بالوضوء، واضح أن الكون ليس جزءا من الوضوء الواجب. إذا ما يتحقق به الواجب غير ما يتحقق به الشنو الحرام. ما يتحقق به الواجب هو عبارة عن الغسلات والمساحات، وهي بماء مباح بحسب الفرض، وما يتحقق به الحرام هو عبارة عن الكون في أرض الغير. و هذا ليس شنو؟ ليس حراما. نعم أكو شيء آخر، وهو أنه يمكن أن نذكر ما ذكرناه سابقا، وهو أن الوضوء في الدار المخصوبة مع الانحصار يتوقف على الحرام. هذا واضح، التوقف يتوقف على أن يكون في الدار المخصوبة مع الانحصار. فإذا كان متوقفا على الكون في الأرض المخصوبة، والكون في الأرض المخصوبة حرام، إذا نقدر نقول بأنه ماذا؟ هذا وظيفته التيمم، يسقط عنه وجوب الشنو؟ وجوب الوضوء. ليش؟ لأن وجود المانع الشنو؟ الشرعي. والمانع الشرعي كالمانع العقلي يوجب عدم التمكن من الماء، من استعمال الماء، وبالتالي يسقط عنه وجوب الوضوء، كما قلناه في ماذا؟ في مسألة الوضوء بالماء المغصوب. هنا أيضا يقال بذلك، غاية الأمر هناك الحرام كان هو نفس التصرف، هنا الحرام مقدمة علما للحركة الوضوئية والتصرف الوضوئي، وهو الدخول في الأرض المغصوبة والكون في الأرض المغصوبة. هذا مانع يعتبر، ومانع معناه عدم قدرة المكلف على استعمال الماء بالشكل الصحيح والجائز شرعا، فحينئذ يسقط عنه وجوب الوضوء، وتكون وظيفته الشنو؟ التيمم. لكنه بالرغم من هذا هناك مجال لتصحيح الوضوء. بالرغم من هذا، لو دخل الأرض المغصوبة وتوضأ بالماء المباح يمكن تصحيح هذا الوضوء، بناء من يقول لي على إمكان شنو؟ ترتب. واحدة من فوائد الترتب هنا تظهر، وجوب الوضوء سقط لكن لا مانع، لكن سقط لأجل ماذا؟ لأجل ملاحظة ومراعاة شنو؟ الحرمة، مو بالتزاحم، لأجل ملاحظة الحرمة وجوب الوضوء شنو؟ سقط. واضح. فإذا عصى الحرام وارتكب الحرام لا مانع من أن يجب عليه الوضوء، لكن وجوبا شنو؟ ترتبيا. قل له إذا أطعت الحرام لا يجب عليك الوضوء، لكن إذا عصيت الحرام يجب عليك شنو؟ الوضوء على نحو الترتب، كما في مسألة شنو؟ الإزالة والشنو؟ والصلاة. إذا أطعت الإزالة ما تجب عليك الصلاة، لكن إذا عصيت الإزالة تجب عليك شنو؟ الصلاة. لا فرق في باب التزاحم بين التزاحم بين وجوبين، أو التزاحم بين وجوب وشنو وحرمة. واضح. فإذا يمكن تصحيح الوضوء بناء على القول ماذا؟ بالترتب. نعم، هذا المكلف عندما دخل الأرض المغصوبة عصى وارتكب شنو؟ حراما، واستحق إثما، كما لو ترك الإزالة في المثال المعروف، لكن هذا لا يعني بطلان صلاة هناك ولا بطلان وضوء ماذا هنا. هذا كل مع الشنو؟ مع الانحصار وعدم المندوحة. وأما مع عدم الانحصار ووجود المندوحة فالأمر أوضح، يعني تصحيح الصلاة يكون ماذا؟ يكون أوضح. لماذا؟ لأن تصحيح الصلاة لا يتوقف على القول بالترتب، وهذا هو نقطة كون وجوب الصلاة، وجوب تصحيح الصلاة أوضح. الوضوء لا يتوقف على القول بماذا؟ بالترتب. ليش؟ لأنه مع وجود المندوحة وعدم الانحصار وتمكن المكلف من أن يتوضأ في غير الأرض المغصوبة ومأمور بالوضوء، فعلا مأمور بالوضوء. في حالة الانحصار، واضح، في حالة الانحصار قول لأجل الحرمة يسقط شنو؟ وجوب الوضوء، فيكون تصحيح الصلاة مبني على القول بيش بالترتب. أما في حالكم سلام، في حالة عدم الانحصار وتمكن المكلف من الوضوء في غير الأرض المغصوبة، هو يؤمر بالوضوء فعلا، يؤمر بالوضوء. فإذا أمر بالوضوء حينئذ يصح من الوضوء، غايته أنه عصى، غير غايته أنه دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره، دخل الأرض المغصوبة فحصل على إثم. لكن إذا توضأ وضوءه صحيح بلا حاجة إلى الترتب، بيش؟ لأنه مأمور فعلا بماذا؟ بالوضوء. ومن هنا يكون تصحيح الصلاة في حالات عدم الانحصار أوضح منه في حالات الانحصار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.